بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث أيها الإخوة سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا في شطره الأول، وهذا الحديث كان الإمام أحمد بن حنبل يقول هذا أشرف حديث عند أهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني راوي هذا الحديث عن سيدنا أبي ذر الغفاري إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. والحديث يسمى حديثا قدسيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل. وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في كلمة جميعا وأنا أغفر الذنوب جميعا تبشير وبشارة للمذنبين والعاصين مهما كان ذنب المرء أو معصيته. ما إن طلب المرء من الله عز وجل مغفرته وسلك طريق هذه المغفرة فربك يغفر هذه الذنوب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في قوله جميعا وقال لو كان يغفر الذنوب هذا يشير إلى كل الذنوب، لكن أكدها رب العالمين بمؤكد آخر جميعا، يعني كلمة يغفر الذنوب هذه الذنوب اسم جمع محلى بأل يفيد العموم، لكن أراد الله عز وجل أن يثبت لمن أخطأ أنه يغفر الذنوب جميعا فقال يغفر الذنوب جميعا. لأنه أحيانا يا أيها الإخوة قد المرء يصاب بيأس أو قنوط أو أنه يستكثر على الله المغفرة، يقول: يا أخي أنا أخطأت خطأ كبيرا، أنا أذنبت ذنوبا كثيرة، أنا عندي من الذنوب والله به عليم. فالله عز وجل في الآية القرآنية وفي الحديث القدسي: فاستغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. المهم أنت أن تقول لربك: يا رب، أنا أريد منك أن تغفر لي. المهم أن ترجع إلى الله عز وجل طالبا منه المغفرة. ثم بعد ذلك هناك طريق تسلكه. وسبق أيها الإخوة أن العبد من طبيعته أن تزل قدمه. نحن الآن في نهاية شهر رمضان، الحمد لله نحن يعني اجتهدنا ما استطعنا في الطاعات وفي الإقبال على الله عز وجل بعد رمضان، في رمضان. الآن بعد رمضان ماذا تفعل إذا زلت قدمك؟ المهم أن إذا زلت قدمك أن تقوم مباشرة ولا تبقى في يعني واقعا أرضا. وسبق أنه إذا أذنبت لا تفعل خمسا، يعني نحن كلنا يخطئ، تزل قدمه، يسيء، يقصر، بس المهم انتبه إلى خمسة أمور. واحد، لا تصر. الإصرار على الذنب هو ترك الاستغفار. الاستغفار أن تقول يا رب اغفر لي، معناها أنك قررت أن تغير مسيرتك تلك التي أخطأت فيها. عكس الاستغفار الإصرار، أنه أخي أنا هو نسأل الله السلامة موظف بيرتشي، بيقول لك يا أخي أنا عم برتشي لأنه 20,000 ما بيكفوني أنا وأولادي، شو بتريدني أنا موت يعني أنا وأولادي؟ ما بتريدني موت، لذلك أنا كنت أرتشي وسأبقى أرتشي والآن أرتشي وسأبقى أرتشي. شايف، هذا الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، لأن الإصرار على الذنب معناها أنه يتحدى رب العالمين بالقضية. الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. هو يقول لا، أنا أريد أن آكل الرشوة. الله يقول لا تفعل، ويقول لا، أنا أريد أن أفعل. شايفين يا أيها الإخوة، هذا التحدي لرب العالمين، هذا الإصرار، هذا أكبر من الذنب. هلأ ابنك أحيانا يخطئ، أنت تأتي إليه تقول بابا أنت أخطأت، يعني يرضيك منه أن يعتذر، بيقول لك بابا سامحني أنا أخطأت، خلاص يرتاح. أما إذا قال لك ابنك لا سمح الله أنا أخطأت وبدي ضل أخطئ وطول عمري بدي ضل أخطئ، ما موقفك الآن من ولد يقول هذه الكلمة؟ أما لو إنه اعتذر، استقال، استغفر، أنت مباشرة تسامحه. بس المشكلة إذا أصر على ذنبه. فلا تكن مع ربك كما تكره أن يكون ابنك معك، ولله المثل الأعلى. إذا أذنبت انتبه إلى خمسة، لا تصر على الذنب لو كان صغيرا. مرات واحد نسأل الله السلامة، ذكرت لكم أظن، بنت دخلت إلى غرفة أبيها فشاهدته جالسا على مواقع انترنت ينظر صورا فاضحة، صور شريرة جدا. البنت يعني أصابتها الدهشة، قالت لأمها يا ماما أنا أبي يعني ماذا يشاهد في هذه المواقع؟ الأم اتصلت بي لتقول يا أستاذ فلان الفلاني أحيانا يأتي إلى المسجد وأنت تعرفه، لكن هو مبتلى عند هذه المشكلة، حتى إن ابنته دخلت إلى غرفته رأته فيها يعني ينظر هذه الصور. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. أي فضيحة هذه يا أيها الإخوة. المهم أنا دعوت الرجل، لما حدثته تفاجأت بإصراره على الذنب. يعني أنا لابد أن يستحي من الله، يستحي من أهل بيته، يستحي من ابنته، يستحي من الشيخ. وإذا به يقول أستاذ هلأ مو كل إنسان له سوسة، أنا سوستي أنني أنظر إلى المحرمات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه مصر على هذا الذنب، أنه مو مشكلة، يعني كان ينظر والآن ينظر والآن يضع أنه أنا هذه سوستي يا أخي، لذلك دعوني أنا وسوستي، أنا سأبقى. طيب لما الله عز وجل يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هو يقول لا، الله ما بيعرف هذا الموضوع، أنا هكذا عادتي. قولته هذا يعني هذا معناها،
الله قال لا تفعل، هو يقول لا أنا سأفعل يا رب، وهذه سوستي. هذا إصرار فيه تحدي لرب العالمين، نسأل الله السلامة. هلا هذا لو قال بلساني أستغفر الله كاذب، يعني إنسان يشرب الخمر يضع على الخمر على فمه ثم يقول أستغفر الله ويشرب، كاذب. وجاء في بعض الآثار كالمستهزئ بربه، نسأل الله السلام. فيا أيها الإخوة لينتبه أحد، نحن كلنا تزل أقدامنا، وشأن العبد أن تزل قدمه. يا كل بني آدم خطأ، ما في مشكلة بالخطأ، بس على أن تراعي هذه الخمسة. لا تصر، وقعت خلاص انهض. اثنين، لا تسر، لا تفرح. فرق كبير بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي، في فرق كبير. ذكروا عن الإمام الأوزاعي، هذا إمام من وفيات 157 للهجرة، وهو بمنزلة الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك وأحمد بن حنبل. قال كانت له أوراد في الليل، ربما دخلت عليه أمه فوجدت وسادته رطبة من دموعه في الليل، المخدة تبعه مبتلة من الدموع. أذنبت، كل العباد تذنب، بس إذا أذنبت روح ابكي على ذنبك، إذا أذنبت روح اندم على ذنبك، وقد جاء في بعض الآثار الندم توبة. أما أن تذنب وتضحك فهذا أنت كأنك تفرح بمخالفة رب العالمين عياذا بالله تعالى. كمان مرة ثانية ولله المثل الأعلى، إذا ابنك أخطأ خطأ وجئت أنت إلى البيت وجدته يضحك وقد آذى أذية كبيرة في البيت، وجدته يضحك، سبحان الله، أنت تنزعج انزعاجا شديدا وتزيد في عقوبته لأنه يضحك. أما لو أنك جئت إلى البيت ورأيته يبكي من ذنبه لما عاقبته، وربما جئت لترضيه تقول خلاص بابا أنا سامحتك. ولله المثل الأعلى، من أذنب وضحك ليس كمن أذنب وندم واستقال وحزن وبكى. طيب إذا أذنبت راعي خمسة، لا تصر ولا تسر ولا تجاهر، رقم ثلاثة، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، رقم أربعة، لا تدعو إلى الذنب، لا تروح تعزم رفقاتك على الذنب الذي أنت فعلته، لا تروح تدل أصحابك على طريقة فعل المعصية، لا تقدم لأصحابك مادة المعصية، تقول والله شوف هذا السيدي، أو تقول خذ هذه السيجارة، أو تقول خذ هذه المادة، خلاص لا تدعو إلى معصية، لأنك إبليس مهمته أن يدعو الناس إلى المعاصي. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طيب إذا راح الإنسان يدل على المعاصي معناها بأنه يسلك طريق إبليس، يعمل عند إبليس. لا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تدعو. رقم خمسة، أتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، بس راعوا هذه الخمسة إذا أخطأتوا، والله عز وجل يقول وأنا أغفر الذنوب جميعا، يا عبادي تعالوا إلي فأنا أغفر لكم كل هذه الذنوب، بس تعالوا. المشكلة إذا الإنسان كان ما يريد أن يعود إلى الله، ما يريد أن يرجع إلى الله. نحن يا أيها الإخوة 100% راجعون إليه، 100% كلنا راجعون إلى الله عز وجل، فارجع إليه بلطفه خير ما ترجع إليه بفتنته. قال بعض الصالحين العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان، الله عز وجل ينعم عليهم وينعم عليهم وينعم عليهم، يستحيون من الله. يعني مرات أنت إنسان تكرمه هو يسيء، أنت تكرمه يسيء، تكرمه يسيء تكرمه، بعدين هو يستحي منك يقول يا أخي والله ما حلوة، لك فلان صليت 20 مرة أخطئ معه وهو يحسن إليه، خلص والله أنا من الآن بدي أحسن إليه. شايف؟ قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، الله عز وجل أعطاك منن، أعطاك نعم ما تعد ولا تحصى، لا تخطر لك على بال. إن في صحتك، إن في أولادك، إن في أهلك، إن في عقلك. والله يا أيها الإخوة، البارحة كنت أمشي في الطريق وإذ رأيت رجلا كنت أعرفه بعقله، لكنه كان البارحة يمشي في الطرقات فيما يظهر بأنه فقد عقله. الله أكبر. والله إذا رأيت إنسانا تبكي، ما الفرق بينك وبينه؟ ما في فرق أبدا، أبدا ما في فرق. أنت الآن عاقل، أنت الآن تضبط أفعالك، تضبط حكياتك، تضبط انفعالاتك، ولا يفعل كل هذا. امرأة أصيبت بمرض غريب ونادر هذا المرض. العادة إذا أكل أحدنا فإن عضلات المعدة عضلات ملساء تتمدد، فإذا امتلأت هذه المعدة شيئا ما تتمدد العضلات، على أطراف هذه العضلات يوجد أعصاب، تضغط هذه العضلات على الأعصاب، الأعصاب ترسل إشارات للدماغ بأنني امتلأت، يعني المعدة امتلأت، فيتوقف أحدنا عن الطعام. وربما يعني واحدنا يقول امتلأت معدتي، أو إذا أكل زائدا صار ألم في بطنه لأنه هذا الضغط يزداد. الآن هذه المرأة أصيبت بمرض تعطل هذا العصب، الأعصاب التي ترسل إشارات بأنك شبعت. امرأة عندها أولاد، الآن هي تأكل 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 ولا تشعر بالشبع، وهذه لو بقيت تأكل لانفجرت معدتها. أولادها الآن بعد كم معين من الأكل يرفعون الطعام من أمامها رفعا، هي تقول أنا أريد أكل، يقولون لا خلاص ممنوع. القضية إذا كانوا في البيت يعني الأمر ماشي محمول، لكن عندما تكون عند العالم عند الناس مدعوة شيء صعب جدا. يعني أنت إنسان يريد أن يمد يده يأتي من يسحب الطعام من بين يديه. فيما يظهر بأن البقر كأن هذا الإحساس ما عندهم، لذلك إذا انتبهتم البقرة صاحبها المزارع يربطها في مكان فتأكل الحشيش الذي حولها حتى تنتفخ الكرش عندها، ثم بعدين هي تريد تأكل كمان بس لأنها مربوطة فلا تستطيع، خلاص انتهى الطعام الذي أمامها. لو حدث أنها يعني فكت من إسارها من عقالها فإنها تأكل، وربما انفجرت بالفعل، انفجر الكرش فيها وماتت. وأذكر بأن واحد من الإخوة أخبرني بأن بقرة عندهم هذا الذي جرى معها، كأنها فكت من عقالها فتأكل تأكل، بعدين انتبهوا لما لحقوا بها وإذ بالكرش منتفخ. في طريقة كيف بدهم يلحقوا بهذه البقرة حتى ما تموت؟ مباشرة يأتون بمثقب ويضربونها على الكرش حتى الهواء الموجود في الداخل أو الانتفاخ الزائد يعني مثل البالون يخرج هذا الهواء. كم أنعم الله تعالى عليك فقط في هذا العصب، أنت تأكل بشيء محترم جدا وبطريقة كابرية جدا، ورب العالمين هو الذي يرعى لك هذا الشيء. وقس يعني ماذا في عينك وماذا في أنفك وماذا في لسانك وماذا في أسنانك وماذا في شعرك وماذا في جلدك وماذا في التعرق. قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، ففي عباد يستحيون من الله عز وجل إنه الله أعطانا كل هذه العطايا، معقول نحن نسيء؟ خلاص وإذا أسأنا سنرجع. طيب هلأ هناك قوم ما يفهمون بطريقة الامتنان، نسأل الله السلامة. وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، ما يأتي بالمنة يأتي بالامتحان، يرسل الله عز وجل له بلاء مصيبة. بس والله يا أخواننا العبد لا يتحمل، شيء صعب، نحن ضعاف لا نتحمل. تعال إلى الله بالمنة أحسن ما تأتي إليه بالامتحان. نسأل الله السلام. يعني هذه الأزمة في البلد والله يا أيها الإخوة لا مؤلمة جدا هي كما ترون، ويعني تعجن القلوب بالأسى، بس فيها فوائد. من فوائدها أن أناسا ما كانوا يلتفتون إلى شرع ولا إلى رب، الحقيقة في مجموعة من الشباب أو من الناس أقبلوا على الله في هذه الأزمة الحمد لله. بس أنت لا تنتظر أن تأتي فتن وأزمات ومصائب حتى ترجع إلى الله عز وجل. ارجع إلى الله عز وجل بالامتنان، وهذا أحسن وهذا أسهل وهذا ألطف. فالله عز وجل يرسل سلاسل امتحان، مرات على مستوى أفراد، ومرات على مستوى أسر، ومرات على مستوى مجتمع. بالضبط ولله المثل الأعلى، كالأبي مع ابنه. يعني أنت الأب، ابنك يخطئ، تضحك له وتقول بابا الله يرضى عليك لا تعود إلى هذا الشيء. مرة ثانية يعود، تبتسم تقول الله يرضى عليك ما ترجع. مرة ثالثة تقول لا ترجع. مرة رابعة تقول قلت لك ما ترجع. مرة عاشرة تقول إذا رجعت أنا سأعاقبك. مرة خمسين تقول المرة القادمة في عقوبة. بس إذا ابنك عاد، من رحمتك به تضربه، تعاقبه في المرة الخمسين، في المرة الأربعين، محبة به ورأفة به وحنانا عليه تعاقبه، لأنك تريد أن لا يقع في خطأ أكبر. فعندما لم يأتي بالامتنان، أنت ترسل له سلسلة من سلاسل الامتحان، تحرمه من شيء، توسع العقوبة. العباد ثلاثة: قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، نسأل الله السلامة. والثلاثة قال: وقوم تركهم إلى النيران. في جماعة ثالثين ما فهموا على الله، لا بالمنة ولا بالمحنة، إذن خلاص سيتركهم. مرة جديدة ولله المثل الأعلى: ابنك تنصحه مرارا وتكرمه مرارا، ما استجاب تعاقبه. كررت العقوبة مرات ومرات، ما استجاب تقول خلاص خلاص افعل ما بدا لك. لكن هذه افعل ما بدا لك مو رضا عنه، تتركه. بس إذا تركته سيدفع ثمنا غاليا. وأنا أعرف من جملة ما أعرف، وكلكم لعل يعرفون، هكذا واحد من الأبناء بالفعل هكذا فعل. يعني أبوه يدعوه إلى يعني إلى الاستقامة بالامتنان، ما استجاب عاقبه، ما استجاب تركه. بعد أن تركه الابن الآن في السجن لأن أخطاءه كبرت، الآن أودع في السجن لسنوات عديدات متروك. فأنت يا أيها الأخ يا أيتها الأخت، لا تترك نفسك أن تصل إلى المرحلة الثالثة عياذا بالله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا توبة صادقة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا شباب يا أيها الإخوة، هذه رسائل لطيفة يرسلها الله تعالى إلينا. تعالوا نفهم على الله عز وجل بهذه الرسائل. أحيانا أنت تكون جالس في درس أو في خطبة، الخطيب أو المدرس يتكلم قصة أو واقعة أو قضية كأنها لك، يعني لولا قليل ما بقي غير ذكر الاسم. والله هذه من رحمة الله عز وجل بك، وهذا من حنانه بك ومن لطفه ومن رعايته لك. رسالة أرسلها لطيفة، ما أحد خبر بالموضوع، لا المتكلم خابر أنه أنت ولا أحد من الجالسين. من رحمة الله عز وجل يلقيها في روعه ليتكلم بشيء أنت واقع فيه. الله يريدك، لأنه يريدك أن تأتي إليه. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. هو يقول لنا جل جل: ما يهمك، أنا كل الذنوب أغفرها لك. كان بعض الصالحين يقول: إلهي لقد قلت في كتابك: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله بعد خبر للكفار: إذا بتنتهوا خلاص كل شيء ماضي أنا بسامحكم. هذا يناجي ربه يقول: إلهي لقد قلت في كتابك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فأرضاك منهم أن ينتهوا عما كانوا يفعلون. فيقول: يا رب أنا مؤمن وأنا الآن أشهدك أنني انتهيت عما كنت أعمل، خلص يا رب أنا من الآن قادم إليك مرة جديدة. فيا أخوانا، يا أيها الأخو، يا أيتها الأخت، مهما قصرت ومهما أخطأت ارجع جدد التوبة إلى الله عز وجل. ماذا بعد رمضان ماذا تفعل؟ مهما قصرت وأخطأت مباشرة جدد التوبة وعد بالإقبال على الله عز وجل. فاستغفروني أغفر لكم، بس أطلبوا من الله عز وجل أن يغفر لكم، يعني قولوا: يا رب نحن قادمون إليك، نحن نريدك أن تغفر لنا، نحن نطلب مغفرتك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني موضوع الذنب والطاعة، لا الذنب يضر الله عز وجل ولا الطاعة تنفعه جل جلاله. بعض الصالحين كان يناجي ربه ويقول: إلهي إن معصيتي لا تضرك وإن طاعتي لا تنفعك، فهبني الطاعة وصرفني عن المعصية. الله ما بيستفيد شيئا، لا كلنا لو صلينا إيش يستفيد رب العالمين؟ كل الدراسات تقول الآن بأن هذه الصلاة فائدتها للمصلين، في دراسات نفسية ودراسات صحية ودراسات اجتماعية. في مثال بسيط جدا، أحياناً إنسان بيكون أمامك مهموم عنده مشكلة، أنت تريد أن تواسيه، عندما تزوره إنسان مريض مزعوج من مرضه، عندما تزوره إنسان ابنه مثلاً سجين مزعوج تريد أن تزوره، ماذا تفعل بالحديث معه؟ يعني تبدأ بشيء من المواساة، بعدين تحاول أن تخرجه من الجو الذي هو به فتكلمه في موضوعات أخرى. يعني المريض الآن تكلمه في أشياء تضحكه تسره، تنسي شيء من المرض، يعني ترفع سيرة المرض وتأتي بموضوع آخر. طيب الصلاة هذا الذي تفعله، نحن في زحمة النهار نكون منشغلون بالبيع والشراء والأخذ والأعطاء، وهذا دفع وهذا لم يدفع وهذا قصر وهذا استجاب. تخيلوا في زحمة هذا النهار وحرارة مرتفعة وهذه المكنة صلحت وهذه لم تصلح وهذه القطعة غائبة وهذه القطعة حاضرة، بيصرخ الأذان: الله أكبر الله أكبر، أذان الظهر. تترك من يدك تأتي إلى الصلاة: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما قبل قليل كنت عم تقول فلان أخذ مني 1000 رجع علي 800 و700، الآن ربك أخرجك من كل الموضوع، أخرجك من الأرض رفعك إلى السماء، تخاطب الآن رب العالمين، تترك العباد. هذا الموقف وحده يكفي لإعطائك دعما نفسيا جديدا، حتى إذا انتهيت من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم رجعت إلى عملك وإلى مخالطة الناس، لكن هذا الرجوع يعني بإقبال جديد. فضلا عن فوائد كثيرة لموضوع الصلاة، وفضلا واحد في طبيب اسمه هو جراح فرنسي، جراح أعصاب، عنده شهادتين من البورد، ليس مسلما، ألف كتابا من 80 ورقة بحجم الكف، إن شاء الله أذكر الآن اسمه. الكتاب اسمه الدعاء، مترجم، هو الكتاب فرنسي اسمه الدعاء. الذي يقرأ الكتاب يا أيها الإخوة ليس مسلما الرجل، يعني يقرأ داخل الكتاب، هو يتكلم عن ناحية طبية، يقرأ داخل الكتاب يشعر كأن آيات قرآنية يكتبها هذا الطبيب نتيجة خبرته الحياتية والطبية في تعامله مع مرضه، آيات قرآنية. يقول من جملة ما يقول، يقول: إن المرأة في الحياة كالذي يركب في سفينة تضربها الأمواج من كل مكان، البيع والشراء والأخذ والعطاء والزواج والطلاق، كأنك راكب سفينة والأمواج عم تضرب فيك يمين ويسار، وهو بحاجة خلال نهاره أن يأوي بسفينته إلى جزيرة ليسكن إليها ويرتاح، وإن دور العبادة تمثل هذه الجزر في وسط أمواج البحر المتلاطم. المسجد أنت جزيرة يأويك من هذه الأمواج المتلاطمة، أما إذا أنت ما بدك تدخل المسجد، ما بدك تدخل الصلاة، ما بدك تدخل العبادات، إذن ستبقى الأمواج تضربك يمنة ويسرى، لذلك أعصابك ستتلف، نسأل الله السلامة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله عز وجل ما يستفيد لا من صلاتك ولا من صومك ولا من زكاتك ولا من حج. الصوم في طبيب شيوعي اختصاصي هضمية يقول: ينبغي على كل عاقل في الدنيا أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 3 أسابيع أو 4. شو يعني؟ صوم شهر رمضان، هذا طب. والزكاة بتشكل ناحية اقتصادية عالية، وبر الوالدين بشكل ترابط اجتماعي، والرعاية بالزوجة بشكل عفاف اجتماعي. والله أنا أعجب يا أيها الإخوة، والآن بين أيديكم هذا ابنك أخي، الله يسلمه ويجعله من الصالحين. بالله عليكم انظروا، هل يوجد طريقة أيديولوجية، حزب، فكر سياسي يستطيع أن يجعل هذا الرجل ذل 40 سنة أن يرعى هذا الطفل ذو السنوات 7 ويترافق معه؟ الآن هو رفيقه، صديقه، يحنو عليه ويرعاه، يذهب معه ويأتي معه ويضحك معه ويلاعبه ويوقظه وينيمه ويطعمه. في أنتم مطلعون، هل يوجد أيديولوجية في الدنيا تربط بين هذا وهذا؟ أبداً أبداً، بس الدين ربط، ربط رعاية للأب، وربط رعاية للأبناء، وربط رعاية للمجتمع في تواصل اجتماعي بين الأجيال. هكذا في الإسلام. في غير الإسلام كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما بيجي جيل جديد بيقول هذا جيل أب، أبائنا متخلفين. هيك السياسات العلمانية، الأجيال الماضية كلها رجعية ومتخلفة وانهزامية، والله يستر. كلما جاء جيل لعن الذي سبقه. أما في الإسلام كلما جاء جيل بالعكس، أنت تعتقد بأن باب الجنة عن طريق والدك ووالدتك، الوالد أوسط أبواب الجنة، هيك نعتقد في الإسلام. لذلك الإبن همه أن يرضي الجيل الذي سبق، يعني الأب والأم، ونفس الشيء الجد والجدة، وهكذا هذا التواصل الاجتماعي. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كل تعاليم الشرع نحن نحصل فائدته، ولما نحن نخالف ندفع ثمن هذه المخالفة. والله عز وجل يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. قال المفسر شراح الحديث: أتقى قلب رجل واحد منكم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كلكم كنتم مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ما بستفيد أنا، مملكتي هي مملكتي وملكي هو ملكي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم، نسأل الله السلامة، هذا فرعون، لو كل فراعنة ما نقص ذلك من ملكي شيئا، بس أنتم إما تفيدون أو تضرون، إن انتفعتوا استفدتم، إن اتبعتوا تعاليمي استفدتم، إن خالفتم تعاليمي أصابكم الضر. يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، في أرض ممتدة واحدة، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الإبرة، أداة الخياطة الإبرة. لو جبنا إبرة وغطيناها به البحر ورفعنا هيك، قديش بيطلع من البحر؟ نصفه، ربعه، ما بيطلع شيء. هذا ولله المثل الأعلى. الله يشبه مملكته كم هي عظيمة، وملك رب العالمين كم هو واسع، ويخاطبنا بما نفهم جل جلاله في الحديث القدسي. قال: حال إعطائي لكم جميعا مسائلكم في إنقاصه من مملكتي كحال هذا المخيط إذا أدخل في البحر. لذلك الله غني عن العالمين. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني لما بده يحج إذا واحد قال أنا ما بدي حج، أهلين لا تحج، إن الله غني عن العالمين، الله مسائل عنك كلياتك، الله غنى واسع. بس إذا أنت حجيت وأنتم أقمتم شعيرة الحج أنتم تفيدون. واسألوا الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام كيف يعودون، في فوائد نفسية عالية على مستوى الأفراد، في فوائد صحية، في إخوة يحضرون هون معنا والله يقولون لنا، وأنتم كلكم حولكم أقارب، بعضهم عنده أمراض جسدية مزمنة بيقول لك هنيك بالحج ما حتش تأخذ ولا حبة دواء. بالطب ما بيصير، اسألوا طبيب القلبية ما بيرضى، شو هالكلام؟ اسأل طبيب الهضمية ما بيرضى، اسأل طبيب العصبية ما بيرضى، بس هذا الذي جرى. أعجب من هيك، والله واحد من الأخوة من جوار المسجد كان عنده فتق، بيته قريب ليس بعيدا عن المسجد، يعني قريب الشارع، يعني آخر الشارع هنا. ابنه طبيب، يقول أبي إذا نزل من البيت إلى المسجد الفتق يخرج، بيرجع هو يدخله بيده كأنه تآلف مع يعني الفتق، يدخله بيده ويضغط هيك كلما مشى. الآن الأب بده يطلع على الحج، بالحج في مشي كثير، يعني طواف وسعي ووصول إلى الفندق وعودة إلى المسجد والصلاة. قال والله أنا أكثر شيء كنت يعني أهتم لهذا الفتق عند أبي. الآن الأب طلع على الحج وعاد من الحج، والله هو يقول ابنه: بابا والله أنا بطمن على الفتق. قال له: يا ابني والله 23 يوم ولا يوم الفتق طلع من مكانه. بالطب ما بيصير هذا، لما جاء لهون بده ينزل على صلاة الجماعة قام طلع الفتق. ما بتركز بالطب، ما إلى ولا تبرير علمي. في فائدة نفسية وفي فائدة صحية وفي فوائد اجتماعية وفي فوائد اقتصادية. الآن قبل أيام يا أيها الإخوة كان أظن في ما بعرف إيش هذا، أولمبيات كرة قدم بأوروبا أو شيء ما بعرف ماذا تسمى، تعرف شو؟ أولمبيات لندن بريطانيا. طيب فيها مجموعة من الدول الأوروبية، تخيلوا كيف دول العالم، تخيلوا أنه على هامش الأولمبيات راحوا عقدوا مؤتمرات علمية. هو الحج يا جماعة مؤتمر سنوي لكل المسلمين، والأصل أنه على هامش الحج تعقد مؤتمرات لاختصاصيين، شيء بالاقتصاد، شيء بالزراعة، شيء بالصناعة، شيء بالتربية، حتى يتدارس العالم الإسلامي مع بعضهم البعض. وكان شيخنا عليه رحمة الله يقول هذا الحج ما لازم يخرج إليه يعني فقط الناس البسطاء، هذا الحج لازم يجتمع فيه الرؤساء في كل عام، يجتمع وزراء التخطيط في كل عام، يجتمع رؤساء مجالس الوزراء في دول العالم حتى الإسلامي، حتى يتدارس هؤلاء الناس في هذا المكان وفي هذا الموسم ماذا يساق أو يسوقون نحوه أو يمشون به في العالم الإسلامي. ثم الناس الآخرون المسلمون كلهم يعني مطلوب إليهم الحج من استطاع إليه سبيلا. فالله عز وجل يقول: لو أعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وخاتمة الحديث: يا عبادي، خلاصة الأمر في علاقتك مع الله، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ماذا أنت تفعل افعل، بس الحقيقة سيسجل. ماذا تريد أن تقول قل، سيسجل. ماذا تريد أن تمتنع عن شيء، امتنع، بس سيسجل. وهي أعمالك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا الإيفاء في الدنيا أو في الآخرة، الحديث مطلق الظاهر في التنتين، أوفيكم إياها في الدنيا أوفيكم إياها في الآخرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، معناتها الحمد لله، هذه نتيجة عملك. يعني هلأ طلعت نتائج التاسع، من وجد خيرا فليحمد الله، هي أعماله حصد، ويلي رسب أعماله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنحن نسأل الله عز وجل أن لا يصل أحدنا في الآخرة إلى لوم نفسه. في الدنيا أنت لوم نفسك منيح، الله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة، من أجل إذا لمت نفسك الآن التصحيح ممكن، بس بالآخرة إذا لام امرؤ نفسه ما ممكن أن يصحح، خلاص انتهى الأمر. هلأ بفحص الكفاءة بعد صدور النتائج لو لام نفسه ما في فائدة رسب، بس لو من أول السنة من نص السنة صار يلوم نفسه ويصحح نفسه بيستفيد من هذا اللوم. جعلني الله عز وجل وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.